فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بميم ميم، يقول: شيخنا، ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع الزوجات على وفق الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تستقيم لك على طريقة وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ابتداء نبارك للأمة الإسلامية جمعاء هذا العيد المبارك الذي هو يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو يوم عبودية. فبالأمس كان الصوم واجبا، واليوم صار الصوم محرما، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أمة الإسلام أمة امتثال، تقول في شريعة ربها سبحانه وتعالى: سمعنا وأطعنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فلا بد أن نقف مع هذا الدرس العظيم المبارك، وأن نعلم جيدا أن الدين إنما هو آثار ونقولات، فإذا جاءت الآثار وجب على الأمة امتثالها. ولنعلم أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، أما الذين يقدمون عقولهم وأهواءهم وآراءهم على الآثار والنصوص فأولئك قوم ضلوا السبيل. والواجب على المسلم أن يقدم الأثر وأن يخضع العقل له. والله سبحانه وتعالى خلق وشرع، فقال في محكم كتابه: ألا له الخلق والأمر، وقال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذا كان الإسلام في أبسط معانيه هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فنحن في هذا اليوم العظيم المبارك، ونحن نفرح ونوسع على أبنائنا وأولادنا، لا ننسى أن هذا اليوم يوم عبودية لله سبحانه وتعالى، فهو من أيام العبادات. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد فيها اليهود قد احتفلوا بأيام كثيرة، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل احتفال سوى يومين عظيمين مباركين: يوم الفطر ويوم الأضحى. ومن تأمل هذين العيدين وجد أنهما عيدان شرعيان مباركان. فعيد الفطر يلي صوم رمضان، وهو ركن من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فحق لنا أن نفرح في هذا اليوم المبارك فرحا شرعيا، لا أنه خلي بيننا وبين الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، ولكن لأننا حمدنا الله سبحانه وتعالى على أن أتم علينا نعمة وأكمل لنا هذه الفريضة العظيمة المباركة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فحق لنا أن نكبر الله سبحانه وتعالى على ما هدانا الله عز وجل. وأما عيد الأضحى فإنه يتخلل ركنا آخر من أركان الإسلام، وهو ركن الحج. فبينما الحجاج ينتقلون من مكان إلى آخر، فمن منى إلى عرفة إلى المزدلفة، ثم يكون اليوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، فيفرحون في هذا اليوم وهو عيدهم الثاني. فعيدان يتخللان عبادتين عظيمتين مباركتين هما من أركان الإسلام العظيمة، مما يدل على أن المسلم متميز حتى في فرحه. فهو متميز في فرحه ومتميز في طرحه، هو عابد إن فرح وهو عابد إن حزن وأصيب بشيء. فما أعظم الإسلام وما أجله هذه الشريعة العظيمة التي يرتقي المسلم فيها مرتقا عظيما، فيكون محله فوق الثريا، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه الشريعة العظيمة المباركة وجعل هذه الشريعة نظام حياته. ولذا فإن المسلم إذا صار على هذه الشريعة المباركة في كل صغير وكبير بارك الله سبحانه وتعالى في حياته وكان أسعد الناس. أليس ربي سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ أليس ربي يقول سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؟ فإذا فرح الناس فرحا غير مشروع فكانت المعاصي وكانت المؤاخذات وكانت التجاوزات، فمن غناء إلى رقص وطبل إلى اختلاط محرم إلى نزه غير مشروعة، يكون المسلم الذي رباه القرآن والذي علمه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كيف يفرح، لتكون حياته كلها موقوفة لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حق لنا أن نكبر في هذا اليوم المبارك، ولهذا كانت السنة مع هلال شوال التكبير إلى أن يصلي الإمام صلاة العيد، نكبر لنعظم الرب سبحانه وتعالى على ما شرع وهدى. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فلابد أن نتمعن ما في هذه الكلمة العظيمة من إجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإكباره سبحانه وتعالى وتبجيله. فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا، له صفات الكمال والجلال، لنعظم الرب سبحانه وتعالى. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من شهواتنا، الله أكبر من أولادنا وأبنائنا، الله أكبر من حياتنا وأعمالنا، الله أكبر. ولهذا هذه الكلمة لا ينبغي أن تكون كلمة لسان، بل ينبغي أن تكون كلمة إكبار وتعظيم وتقوى لله سبحانه وتعالى، ليعظم الرب في القلب فتنتج الجوارح العبادة المشروعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرم وعظيم فضله أن يعيد على أمة الإسلام هذه الأعياد العظيمة، وهي ترفل في السعادة والقوة والعزة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يمن على أمة الإسلام بتحكيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤالي السائل، وهو ما يتعلق بالعلاقة الزوجية بين الزوجين، وما حد ذلك في هديه صلى الله عليه وسلم، نقول إن هذه العلاقة قائمة على ما بينه الله عز وجل في كتابه، ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكلمة السكن وكلمة المودة وكلمة الرحمة هي عنوان البيت المسلم، سكن ومودة ورحمة، سكن وطمأنينة وانشراح، وكأن الرجل في اضطراب وفي حيرة حتى يتزوج فيحصل السكن، وكأن المرأة كذلك. فإذا ما التقى الزوجان على طاعة الله سبحانه وتعالى حصل من الانشراح، وحصل من الأنس ما حصل، وحصل من السكن ما حصل. ثم الكلمة الثانية وهي كلمة المودة والمحبة والألفة، ثم الكلمة الثالثة كلمة الرحمة التي بها يقيل الزوج عثرة زوجته، والتي بها تقيل الزوجة عثرة زوجها. فإن لم تكن المودة الكافية فلتكن الرحمة الغامرة. حينما يبغض المؤمن والزوج خلقا في زوجته فليرضى آخر بموجب هذه الرحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقد قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس معاملة لأزواجه، فما ضرب ولا نهر ولا سب ولا شتم ولا عتب النبي صلى الله عليه وسلم عتابا كسر قلبا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم كما هو خير الناس في ديانته وطاعته، فقد كان خير الناس في معاملته ومعاشرته، كيف لا وقد جعله الله تبارك وتعالى القدوة المطلقة. فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرة، فهو قدوة وهو زوج، وهو قدوة لنا وهو نبي، وهو قدوة لنا إذ يحكم في أمة، وهو قدوة لنا إذ يقود جيشا، وهو قدوة لنا إذ يعامل صبيا، وهو قدوة لنا إذ يتعامل مع حيوان. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نالت رحمته كل هذه الكائنات؟ صدق ربي إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحم الحيوان ورحم الإنسان ورحم الطير صلى الله عليه وسلم. وأمثلة الرحمة لو استطردنا فيها لربما أخذنا الحلقة بكاملها. وأعظم الرحمة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، فصار منهاجا وشريعة وسبيلا تسير على وفقه أمة الإسلام. ألف يتقي الله الزوجان في أنفسهما، وليقدم الزوج المعاملة الحسنة وكذا الزوجة، ولتكن المرأة المرأة اللينة الهينة المطيعة التي تنفذ ما قاله صلى الله عليه وسلم: تصوم شهرها وتؤدي صلاتها وتطيع زوجها وتحصن فرجها. هي التي إذا نظر إليها صرت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله، وإذا أمرها أطعت. وكذا الزوج يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، وليعاملها بالإحسان والمعروف. وليعلم الزوج أنه متى اتقى الله في زوجته اتقى الله فيها وعاملها لله، بارك الله عز وجل له فيها. كم من نشوز لزوجة أصلح بسبب تقوى الزوج، لما دعا في جوف الليل ولجأ إلى الرب سبحانه وتعالى فأصلح الله عز وجل زوجه. فالله سبحانه وتعالى يصلح الأزواج والأولاد بحسب العبادة والطاعة والإقبال. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وأصلحنا له زوجه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل زوجين. أما عن هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تستقيم لك على طريقة، فهو حديث صحيح، ومعناه كما ذكر العلماء كابن هبيرة وغيره، المعنى أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإنها لن تستقيم لك على طريقة، فربما تريدها على طريقة ما، فما إن تسير فيها حتى تتركها إلى طريقة أخرى وهكذا. وإذا لا بد من الصبر على الزوجة، فهو يساوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت من ضلع أعوج، وإن ذهبت لتقيمه كسر، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. فهي لن تستقيم على حال، ولكن طالما أن المسألة لا تصل إلى عرض أو لا تصل إلى تفريط في عبادة، فليصبر الإنسان على ما كان من أخلاق زوجته، كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو، أي خذ ما سمحت به الناس في أخلاقهم ومعاملتهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله تعالى أعلى وأعلم.